بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، واعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، الذي أسأل الله جل وعلا أن يكون نافعا مفيدا، إنه خير مسؤول. بالأمس بقي عندي الأخ سعيد من أبو ظبي، بارك الله فيه، سأل مجموعة أسئلة. في سؤاله الأول يسأل، يقول عن حكم صبغ الشيب، يقول ما حكم صبغ الشيب؟ أخوي سعيد بارك الله فيك، بالنسبة لصبغ الشيب سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلقد صح عنه عليه الصلاة والسلام من أكثر من وجه أنه أرشد إلى صبغ الشيب، بل أمر بذلك، والعلماء حملوا هذا الأمر على السنية والاستحباب. طيب سعيد، أرجع لك بعد ما أخذ هذه الاتصالات. فضل محمد من البحرين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير يا عزيز.
مرحبا يا أخي محمد.
الله يوفقك بالإيمان إن شاء الله.
آمين، جزاك الله خير.
عندي سؤال.
نعم تفضل.
يقول الله عز وجل ولقد يسرنا القرآن الذكر فهل نذكر؟ ما معنى نذكر؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا. تفضل أبو حسين.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك؟ وسألك عن صوم شعبان، كيف يعني؟ عن شعبان كامل ولا من تاريخ 13 لين آخر؟
إن شاء الله.
كيف يعني؟
أبشر.
أخو التفسير الرياضي.
إن شاء الله.
شكرا.
عفوا. أم نورة.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت شيخ، عندي سؤال. زوجي أيام اللي كان بالجامعة،
نعم،
في أيام يعني ما كان يصومها.
نعم.
فهو ما يتذكر يعني هي كم كانت الأيام.
إن شاء الله.
والسؤال الثاني شيخ لو سمحت.
أي نعم.
يعني أنا شخصيا ما أخاف من الموت.
نعم.
فيقولوا لي الناس يعني يقولوا لي إنه هذا الشيء حرام. إنه لازم الواحد يخاف يعني، ومعناها اللي ما يخاف ما عنده يعني خوف من رب العالمين أو شيء.
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
أبشري يا نورة. أم نورة عفوا. نعم. تفضل يا ام فرقد.
السلام عليكم.
عليكم خير. السلام ورحمه الله.
الحال.
مرحبا حياكم الله.
الله يبعد عنا وعنكم ان شاء الله امه محمد والمسلمين كل مكروه يا رب
يا رب يا رب.
اي والله يكشف عنا هذه الغمه.
امين.
يا شيخ انا قبل فتره يعني سافرت سفرتين. يعني سفره اسبوع وسفره اسبوعين، وبعدين رجعت 10 ايام هنا.
نعم.
فكلها يعني اقصر واجمع اخذ بالرخصه.
نعم.
اي فيعني بالنسبه لقيام الليل اقوم الليل يعني عادي، والاذكار وهيك، لانه ما عندي شيء. انا رحت للعلاج فاخلص يعني علاجي بالنهار، وبالليل ما عندي شيء فاتفرغ يعني لذكر الله والتهجد. فهل هذا عملي صحيح؟ الي حق يعني الرخصه ولا
شلون؟
اللي سويته
إن شاء الله
يا شيخ.
إن شاء الله.
الله يرضى عليك. وأنا أشكرك قبل فترة سألتك وأخذت نصيحتك وأشكرك كثير منك والله. يرضى عليك
يا مرحبا أختي أم فرقد.
وفي ميزان حسناتك.
الله وياك. مرحبا مرحبا أختي، أهلا وسهلا. فضل يا راشد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عندي سؤال بارك الله فيك.
فضل يا راشد.
وهو مهم شوية للأسف، لأن عرف ناس واقع في الشيء يعني.
خير.
ما هو حكم اعتقاد أن الميت يرسل الجن لأبنائه ولمن يحبهم يدفعون الشر أو للحماية، وكلما قل الاعتقاد في الميت كلما زادت المصائب على هذا الشخص؟
كلما قل الاعتقاد،
كلما قل الاعتقاد في الميت يعني زادت المصائب على أولاده ولا على يحبهم.
وهذا يعني اللي يعتقد هذا رجل مسلم؟
والله للأسف نعم مسلم والله، لكن الجهل بالله بعد متعلمين مشكلة في المدارس.
يصلي يحضر الجمعة والجماعة.
نعم نعم.
يقرأ القرآن يسمع الحديث.
للأسف نعم شيخ.
إن شاء الله يا راشد نعطيه نصيحة إن شاء الله. مرحبا. تفضل عبد الله.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله وبارك الله فيكم وفي جهودكم يا فضيلة الشيخ.
حياك الله يا عبد الله، كيف حالك يا عبد الله؟
والله الحمد لله، الله يبارك فيك ونشكرك على أنك نشكرك. حياك الله يا شيخ.
عساك متابع البرنامج.
جدا جدا متابع عنا، يعني ما شاء الله فترة طويلة. وبعدين أنا يعني لم يسبق لي أنا تواصلت مع الشيخ مثل ما تواصلت معك يا فضيلة الشيخ.
جزاك الله خير، الله يحفظك يا
فضيلة. لم أتواصل مع الشيخ أبدا.
حياك الله يا عبد الله.
الله شاهد، يعني جملة الله شاهد عندنا هي أقوى وأعظم من الحلف.
الله يجزاك خير، الله يبيض وجهك.
ونحن نخاف أن نقولها يعني.
الله يحفظ.
إذا ما كنا صادقين.
جزاك الله خير.
عندنا كلمات يا فضيلة الشيخ كثيرة من اللغة العربية ما نلفظها وما نقولها.
تفضل.
عندنا عيب يعني لا كلمناها، مثل كلمة تعال، هذه كلمة تعال عندنا عيب، أو كيف حالك أو سهران زي ما الكلام هذا كله.
إيش هذه عبد الله؟ عفوا ما سمعت عدل.
وقلت عندنا كلمات كثيرة ما نقولها نحن، يعني ها. عيب عندنا.
ها طيب، إيه نعم إيه نعم.
يعني مثل كلمة تعال أو كيف حالك أو سهران ومن الكلام هذا.
إيه.
لأن نعرف معناها ودلالتها.
أها.
وفي كلمة في القرآن الكريم ربنا نهانا عنها أن نقولها في حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وهي كلمة راعنا.
صحيح.
هذه الكلمة هذه من أحب الكلمات لدينا، وهي دارجة على ألسنتنا وفي كل وقت وفي كل حين لها نحن.
إن شاء الله يا عبد الله.
طيب يا فضل الشيخ، بالنسبة للوضع اللي في التاير في هذه الدنيا.
أي نعم.
العرب ما تقول إنه يعني تقول هذا مش مرض، هو المرض هو طهور.
أي.
والابتلاء هو طهور لمن صبر.
نعم.
لكن العرب تقول لها بلا يعني هذا بلا وجع وعقوبة. بلا وجع وعقوبة. إن
شاء الله يا عبد الله.
ومذكور في سورة ما تلاحظ يا فضل الشيخ، مذكور في سورة النمل ثلاث أصناف صنفهم ربنا، المسلمين وهم والناس.
كيف
ربنا صنف ثلاث أصناف في سورة النمل؟
أيوة.
أنا بالنسبة لي أنا كنت يعني يقول ربنا سبحانه وتعالى إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون.
إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا.
نعم، لأني أنا ضعيف، أنا بالنسبة لأني عايش مع أجانب واللغة العربية عندي ضعفت
نعم.
لكن مخزون المفردة العربية عندي كبير. وربنا يقول وإذا وقع القول عليهم هم هذا.
نعم.
والناس يرتبطوا بالناس، يعني مصير المرض هذا حيدور ويرجع إلى الصينيين لأنه هم سبب المرض هذا. ربنا يقول كذا. وهذه الدابة هذه من زمان يا فضيلة الشيخ، من قبل الإسلام الدابة هذه، بس جد وخرجنا لهم دابة تكلمهم ليس تكلمهم كلام يعني نطق.
ها.
تكلمهم توجعهم تمرضهم تخزيهم تدلهم. نحن اليوم في هوان وفي خزاء.
أيوة.
اليوم في هوان وفي خزاء بسبب أننا لا نؤمن بآيات الله سبحانه وتعالى ولا نعرف القرآن الكريم نرجع له.
طيب يا عبد الله جزاك الله خير، ابشر
ما تاخذني في كلامي فضل الشيخ.
لا ابشر ان شاء الله، بعلق على يعني هذه الاشياء اللي ذكرتها. الله يحفظك يبارك فيك. تفضل يا ام سلطان.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
جزاك الله شيخ.
مرحبا اختي.
شيخ، عندي الوالده الله يحفظها
ايه
من متابعينك وتحبك في الله.
الله يحفظها يبارك فيها يطول عمرها على الطاعه.
الله يحفظك. شيخي، سمعتك البارحة في سؤال من أسئلة الأخوات.
أي.
والتبس عليها الأمر.
أي.
بأن الأخت قالت تصلي في آخر الليل خمس صلوات وخمس صلوات وتنام.
أي.
الوالدة الله يحفظها تقول أن خمس صلوات يعني تبغي تستفسر أكثر عن الخمس صلوات، ليش كانت تصلي خمس صلوات وخمس صلوات في يعني هي ممكن تشرح لها أكثر.
إن شاء الله.
وقصدك بالخمس صلوات.
إن شاء الله. يمكن نحن يمكن اختلط علينا صار سبق لسان أو شيء.
يعني حتى عادة الحلقة مع الإعادة يعني سمعتها مرتين. وقالت التبس عليها الأمر، فهي تقول ليش خمس صلوات وتنام، ليش اللي هي تعرفه يعني سامع منك الشيخ قبل أن الوتر
آخر شيء
آخر الصلاة.
صحيح.
أيوة آخر
الصلاة. يمكن صار سبق لسان من عندي وأنا يمكن ما عموما إن شاء الله بوضح هذه يا أختي أم سلطان أبشري.
الله, الله يحفظك. الله
سلمي سلمي على الوالدة سلمي عليه.
الله يسلمك. السؤال الثاني يا شيخ.
أي.
الله يخليك. بس ممكن عندنا التباس أيضا بمسألة قراءة القرآن للنساء وقت الحيض.
أي.
في يعني في مسائل او في كلام كثير يقول ان الحرمه ما عليها قراءه اصلا القران في وقت الحيض وسواء باللمس او من غير لمس. في حد يقول يعني لا يعني بدون لمس القران تقرا القران.
نعم.
وفي حد يقول اذا كانت تخاف فقط يعني ما تقرا القران.
نعم.
بدون بلمس او بدون لمس بس اذا خافت بس من إذا خافت يعني أنها يعني حفظها يروح
إن شاء الله.
فنبغي الله يخليك
إن شاء الله. أبشري أبشري
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا أم علي.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا لي ثلاث أسئلة.
تفضلي.
عندي أنا أختي الكلى.
نعم.
ويوم يعني الظهر يبدأ أنا يكون معلق للويرات
أي
من الغسي.
نعم.
الظهر جدا ويجي العصر قبل العصر يجي بنص ساعة أنا أخلص.
أي.
إنزين أجي أصلي العصر في البيت يعني أصلي الفرض وأصلي ركعتين بس سنة. يعني هذا يوز ولا ما يوز ولا كيف يعني أنا أسوي؟
أم علي أم علي الله يبارك فيك. أنت متى يبدأ الغسيل عندك؟ كم الساعة؟
يبدأ الغسيل الساعة 11:30.
11:30 وتنتهين قبل أذان العصر بنصف ساعة.
لا الساعة 3:00 و10:00.
يعني قبل ساعة ما شاء الله الآن أو قبل 40 دقيقة من أذان العصر.
أيوة.
إن شاء الله. واضح أيوة. السؤال. أبشر.
أجل البيت الساعة 3:30.
اي تصلين البيت 3:30.
ايوه اصلي الظهر.
اي
زين اصلي الفرض واصلي بس ركعتين سنه. هل هيجوز ولا ما يجوز؟
ان شاء الله. ابشري. السؤال الثاني.
السؤال الثاني انا عندي ولد وحالته تعبانه.
اي
عندي يعني 6 ابنائهم.
نعم.
بس عندي ولد فيهم حالته تعبانه.
نعم.
اساعده من المعاش اللي يعطونا ليه لابوه.
اي
انا ما لي معاش طبعا. إنزين.
نعم.
المعاش مال أبوه عشان أبوه طريح فراش.
أها.
إنزين. وأنا أساعده عشان يعني ما يمد إيده لبرا. إنزين هو معرس وعنده عياء. إنزين. يعني هل يجوز إن أنا أساعد نفر واحد؟
والباقيين موظفين الباقيين أولادك؟
كلهم حتى هو موظف.
حتى هو موظف لكن إيش السبب اللي حالته ضعيفة؟
الديون اللي عليه.
عليه ديون.
أيوة البيت والعرس وسيارة. إنزين هذا ديون العلي.
وأخوانه يعرفون بهذا؟
أخواننا أيوة يعرفوا بس واحد ما يعرف.
واحد ليش ما يعرف هذا الواحد؟
لا ما بيرضى.
ما يرضى.
إيه لو طيب. يرضى بي يعني يوم بيقابله بيتنقم بي كده يعني.
إن شاء الله يا معالي. إن شاء الله يا معالي. السؤال الثالث.
الثاني أنا صرت العمرة.
إيه.
ويوم في العمرة طفت الطواف والسعي دورت عيالي ما حصلتهم.
إيه.
يعني هم سابوني وأنا سبتهم.
إيه.
من الزحمة. أنا روحت الفندق.
إيه.
صرت أبى أسير السعي. السعي طبعا انا خفت انا اطيح ما حد يعرفني.
اها.
انزين روحت الفندق.
ايوه.
وتاني يوم بت وتاني يوم كملت السعي.
كم شوط طفتي؟
السعي؟
ايه.
7.
لا انت طفتي حول الكعبه وبعدين رحتي للمسعى.
انا طفت الكعبه 7.
طيب وبين الصفا والمروه؟
7.
7 وبعدين رحت الفندق؟
لا.
ها؟
أنا رحت الفندق
قبل السعي.
بعد الطواف.
بعد الطواف قبل السعي.
قبل السعي.
وثاني يوم. وثاني يوم. إيه.
إنزين وثاني يوم صرت أسعي.
كم ساعة تقريبا كم ساعة يعني تركتي
يعني فصلت بين الطواف والسعي كم ساعة تقريبا؟
يعني ما أعرف والله، نص الليل إحنا سايرين الفندق سايرة، وصباح سرت السعي.
الصبح رحت سعيتي ها؟
آه.
إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. أبشري يا أم علي، أبشري أبشري.
ما أعرف أمرتي صح ولا
إن شاء الله إن شاء الله تسمعين إن شاء الله. خلاص راحت ها. طيب الأخ سعيد من أبوظبي بارك الله فيه، طبعا بالأمس أيضا سأل يقول بالنسبة للوضوء هل له دور كبير في تقليل الوباء؟ يا أخي سعيد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للوضوء مأخوذ من الوضاءة، من الوضاءة، والوضوء ولله الحمد هذه طبعا عبادة من العبادات الجليلة التي يستبيح الإنسان فيها جملة من العبادات، ما تصح إلا بهذه الطهارة أو بهذا الوضوء. والذي يذكرونه الآن الأطباء حسب ما أسمع أنه يدعون الناس إلى يعني الإكثار من الاستنشاق والمضمضة كوسيلة من الوسائل التي تدفع مثل هذه الأوبئة أو هذه الفيروسات. والمسلم الحمد لله من الأصل يعني يتوضأ 5 مرات أو أقل أو أكثر يوميا يوميا، ولذلك الاهتمام بهذا مهم. والنبي عليه الصلاة والسلام جعل الاستنشاق والاستنثار من سنن الفطرة، من سنن الفطرة، قال عليه الصلاة والسلام الفطرة 10، وذكر منها قضية الاستنشاق والاستنثار. فلا شك بأن هذا حسب ما يذكر، طبعا المرجع في هذا إلى الأطباء أهل الاختصاص، فهم يقولون بأن المضمضة والاستنشاق نافعة دائما يعني باستمرار يتعاهد الإنسان. سعيد يقول أنا كنت حاط السماعة الرياضية أستمع إلى قراءة القرآن، يقول دخلت دورة المياه والقرآن بقي يشتغل في أذني، نسيت هذا الأمر، ما تنبهت إلا بعدما قمت من قضاء الحاجة، هل علي شيء؟ ما عليك شيء، بارك الله فيك ورضي الله عنك، أنت لم تقرأ القرآن ولم تتلفظ به، والعلماء ينصون على أن القرآن يجوز إمراره على القلب بالنسبة لمن يقضي الحاجة، وسماعه أيضا، سماعه خارج الحمام أو أصوات من خارج الحمام. أنت الآن استمعت إليه وأنت في الحمام من خلال مسجل أو من خلال المحمول وكنت ناسيا، فلا شيء عليك في ذلك، بارك الله فيك. محمد اليوم من البحرين يسأل عن تفسير قول الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يقول ما معنى فهل من مدكر؟ أخوي محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، هذه الآية العظيمة تشير إلى أن الله عز وجل يسر القرآن للقراءة، ولذلك المتأمل في أحوال المسلمين يجد بأن الله عز وجل يسر لهم هذه القراءة تيسيرا عجيبا. فالقرآن ولله الحمد يقرأه العربي والأعجمي، يقرأه من يعرف معناه ومن لا يعرف معناه، هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى، وصدق هذه الآية ما هو الواقع اللي يعيشه الناس الآن. لذلك تجد اللهم بارك بعض الأصوات الغضة الطرية الجميلة التي إذا استمعت إليها يخيل إليك أن الكون يردد خلف هذا القارئ، فإذا استنطقته بلغة العربية ما عرف، لو تقول له اسمك ما عرف اسمه، هو أعجمي لكن يقرأ القرآن قراءة جميلة رائعة، قراءة بإتقان، قراءة بتجويد، قراءة بترتيل، وهذه آية من آية الله عز وجل. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يعني هل من متعظ، هل من معتبر؟ وللأسف الشديد الآن كثير من أهل الإسلام لا سيما جنس العرب أهملوا القرآن، أهملوا حفظه، أهملوا قراءته، أهملوا تعاهد القرآن، ولذلك اعتنى به غيرهم ممن لا يحسنون العربية، وهذا يجعل المسؤولية عظيمة ويجعل التكليف أعظم، كونك أنت تتحدث بلسان عربي وتعرف لما تقرأ الآيات تعرف في الغالب معناها ومع ذلك في إهمال للقرآن، فهذا من الأمور التي ينبغي للناس أن يتنبهوا لها. أبو حسين من أم القيوين يسأل عن صيام شعبان، يقول كيف نصوم شعبان؟ أخوي أبو حسين بارك الله فيك، بالنسبة لصيام شهر شعبان من السنة، فلقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصوم شعبان كله أو أغلبه، ولذلك سئل عن ذلك فكان يقول هذا شهر يغفل الناس عنه ما بين رجب ورمضان، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ربما صام شعبان كله أو صام شعبان أغلبه، يعني كان يستتم صيام شعبان كله. حتى إذا بقي يوم أو يومين أفطر. ولذلك أخوي الفاضل إذا أحببت أن تصوم شعبان صم شعبان كله حتى إذا جاء يوم 28 أفطر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين حتى لا يختلط النفل بالفرض، حتى لا يختلط النفل بالفرض، فتفطر قبل رمضان بيوم أو يومين. أم نورة تقول زوجها أيام الدراسة الجامعية كان يفطر بعض الأيام، يقول ناسي عددها، ما الحكم؟ أم نورة بارك الله فيك، أولا يجب على زوجك أن يتوب إلى الله جل وعلا. لماذا؟ لأنه أخل بركن من أركان الإسلام حينما أفطر من غير سبب مسوغ ولا عذر مبيح، لأن الاختبارات والدراسة ليست عذرا ولا سببا يبيح للإنسان أن يفطر في رمضان، إنما السبب ما قاله الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أما قضية العمل والشغل والدراسة والامتحانات هذه ليست عذرا مسوغا ولا سببا لقضية يبيح للإنسان الفطر في رمضان. ولذلك يجب على زوجك أن يتوب إلى الله، والتوبة الإقلاع عن مثل هذا الأمر والندم على فعله والعزم على عدم العودة إليه. الأمر الثاني يجب عليه أن يقضي هذه الأيام. تقولي لي والله ما يدري، يتحرى ويجتهد ويراجع نفسه، فإذا كان والله يقول أنا ما أدري 9 أيام أو 10 يصوم 10 أيام، يقول والله ما أدري أسبوعين أو أسبوع لا يصوم أسبوعين، يقضيها، فإن ذمته مشغولة والله جل وعلا يطالبه بهذا الصيام. الآن يطالبه الله عز وجل وذمته مشغولة غير بريئة من هذا الصيام، فيجب أن يبرئها وينظف نيته ويعني يصوم هذه الأيام ويسارع قبل أن يدخل علينا شهر رمضان. أم نورة تقول يعني أنا امرأة ما أخاف من الموت، تقول يعني قالوا لي أناس بأن هذا حرام ولا يجوز، وهذا يدل على أنك ما تخافين الله عز وجل. أم نورة بارك الله فيك، إذا كنت ولله الحمد مؤمنة بالله عز وجل وباليوم الآخر وأنت كذلك، وأيضا مؤمنة بالقدر وراضية بالقضاء، وتقول أنا ما أخشى الموت، هذا دليل على قوة الإيمان وصحة اليقين ودليل على صدق التوكل على الله عز وجل، فدعك من هذا الكلام الذي يقولونه. ولذلك المؤمن الذي يقول أنا متى ما إن جاء أجلي أنا ليس عندي خوف، هذا دليل على قوة الإيمان وصدق اليقين وعظم التوكل والتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. أما هذا الكلام اللي يقولونه حرام، الحرام عليهم هم أن يفتوا ويقولوا مثل هذا الكلام الباطل. ولذلك أختي الفاضلة، المؤمن فعلا الأصل في المؤمن أنه ما يخشى الموت، صحيح يعني أحيانا الإنسان يخاف ما بعد الموت. ولذلك عثمان رضي الله عنه كان إذا ذكر بالجنة بالنار ما يبكي، لكن إذا ذكر بالقبر بكى، فيقولون له فيقول أنا أبكي إلى ما بعد هذا القبر، يعني ما بعد القبر ماذا يحصل. فالإنسان الذي هو ولله الحمد مقيم الفرائض مبتعد عن المحرمات مطيع لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، عرف دوره في هذه الحياة ووقف على قمة الحقيقة، وعرف بأن هذه الدنيا إنما هي دار نجعة ومحل نقلة، وأن الثاوي فيها راحل وأيامها مراحل، وأنها قنطرة للدار الآخرة، وأنها هي مجرد سنوات يقضيها الإنسان ثم ينتقل إلى دار أبدية سرمدية. أعتقد بأن كل من اعتقد هذا وفهم يعني هذه الحقيقة ما يخاف من الموت. أي يومي من الموت أثر، يوم لا قدر أم يوم قدر، يوم لا قدر لا أرهبه، ومن المقدور لا ينجو الحذر، ومن المقدور لا ينجو الحذر. الله عز وجل ماذا قال عن الموت؟ قال سبحانه: لكل أجل كتاب. قال جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت. قال جل وعلا: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال جل وعلا: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولذلك سئل يذكر في يعني كتب أهل الإسلام أن نوح عليه السلام، نوح مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما في الدعوة إلى الله فقط، يعني 1000 سنة إلا 50 في الدعوة. كم كان عمر نوح؟ الله أعلم. فسئل نوح في آخر حياته، قيل له: كيف رأيت الدنيا؟ قال: بيت له بابان، دخلت مع باب وخرجت مع الآخر. وأيضا موسى عليه الصلاة والسلام في قصته مع ملك الموت، وهي قصة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان ملك الموت قديما يأتي فيستأذن الأنبياء، يأتي فيعرفون بأن هذا ملك الموت. فجاء ملك الموت وقد تغافل موسى عليه الصلاة والسلام، فدخل عليه فجأة فلطمه موسى عليه الصلاة والسلام ففقع عينه، لأنه كان يأتي ملك الموت في صورة رجل مثل ما كان جبريل ينزل عليه السلام، فاشتكى إلى ربه ما حصل من موسى. فقال الله جل وعلا لملك الموت: قل لموسى يضع يده أو يديه على جلد ثور، وبكل شعرة سنة، بكل شعرة سنة. فذهب ملك الموت إلى موسى وأخبره، قال: ضع يدك، يأمرك ربك بأن تضع يدك على أو يديك على جلد ثور، كل شعرة، تعرفون جلد الثور ناعم، الشعر ناعم، كل شعرة بسنة، كل شعرة بسنة. فقال له موسى عليه الصلاة والسلام: وماذا بعد ذلك؟ قال الموت: قال إذن الآن، اقبضني الآن، يعني بعد هذه السنوات وماذا؟ قال الموت: الموت نهاية كل حي. فيأخذ الفاضل بارك الله فيك، يعني هذه إن شاء الله خصلة طيبة، أهم شيء العمل الصالح والتعلق بالله سبحانه وتعالى. أم فرقة تقول: أنا سافرت مرتين، رجعت تقريبا مكة 10 أيام وشيء من، تقول: أقصر وأجمع، أقوم الليل، أتفرغ لقيام الليل وشيء من هذا القبيل، تقول: هل من بأس؟ لا يا أختي الفاضل أم فرقة، بارك الله فيك، أحسنتي. فالمسافر يترخص برخص السفر من القصر والجمع، يقصر الرباعية وهي الظهر والعصر والعشاء ركعتين، ويجمع بين الصلاة النهارية الظهر والعصر إما جمع تقديم أو جمع تأخير، والصلاة الليلية المغرب والعشاء إما جمع تقديم وإما جمع تأخير. وما في بأس الإنسان إذا كان في وقت الفراغ أن يتنفل ويقوم الليل، لا حرج في ذلك. ولقد كان السلف الصالح رضي الله عنهم إذا كانوا في سفر كانوا يقومون الليل، يعني إذا جاء الهزيع الأخير من الليل كان يقومون ويصلون وهم في السفر، لا بأس بذلك، وأحسنت يا أم فرقد. راشد بن أبو ظبي، طبعا راشد تكررت أسئلته حول موضوع حقيقة غاية في الخطورة، يعني أظن أمس أو قبل أمس واليوم، يقول: ما حكم اعتقاد أن الميت يرسل الجن لأولاده، وأنه إذا يعني في مثل هذه القضايا، وإذا ما اعتقد أو إذا قل الاعتقاد زادت المصائب وشيء من هذا القبيل؟ يا راشد بارك الله فيك، فيما يظهر أن عندك شخص مبتلى بمثل هذه العقيدة الفاسدة وبمثل هذه الخرافات وبمثل هذا الدجل، فهذا حقيقة يحتاج إلى من يجلس معه ليعلمه وليبين له الحق ولينقذه مما هو فيه، لأن ما فيه خطر، خطر. من اعتقد بأن الأموات يتصرفون في الكون أو يتصرفون مع الجن أو يتصرفون مع هذا، هذا الشرك بالله أكبر، نسأل الله العافية والسلام، شرك أكبر. الله عز وجل يقول عن الأموات، قال: وما أنت بمسمع من في القبور، يقول جل وعلا: إنك لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء. والنبي عليه الصلاة والسلام أشرف خلق الله وأفضل خلق الله، ماذا كان تعامل الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لم يعرف عن واحد منهم أنه لجأ إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يناديه ويخاطبه ويسأله شيء، أبدا ما عرف عن صحابي من الصحابة أنه جاء إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله اشفني، أو يا رسول الله عندنا مشكلة حلها لنا، أو يا رسول الله في فتنة وفي احتراب واقتتال حصل بين الصحابة، يا رسول تدخل، أبدا. في عام الرمادة، وهو السنة التي جاء فيها قحط ومحل وأصبح الناس في شدة ومات كثير من الناس، ما لجأ الصحابة إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما لجأوا إلى الأحياء. قال العمر بن الخطاب للعباس: قم يا عم رسول الله فصلي بنا، استسقي، والرسول صلى الله عليه وسلم بجوارهم. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يعتقد بأن المقبور، أي مقبور كان، بأنه يتصرف في الكون أو يرسل الجن أو يمنح العافية أو يعطي شيء من الأشياء أو يرسل ضرر أو شيء، هذا شرك بالله، نسأل الله السلام والعافية. ولذلك أخوي راشد بارك الله فيك، باختصار يعني هذا الإنسان الذي عندك من الضروري جدا أنك تنقذه ببذل الوسائل، تبذل الوسائل بأنك تجلس أنت وإياه مع أحد العلماء أو طلبة العلم، إذا كان ما يقتنع منك تقول له: نذهب إلى أحد العلماء نجلس عنده، هذا الدين، هذه عقيدة، هذه فيصل، هذه مسألة خطيرة جدا، لأن محك، أخطر محك هذه قضية العقيدة، إما جنة وإلا نار. كيف يلقى رب عز وجل بهذا الاعتقاد؟ يعتقد في المقبورين بأنهم يتصرفون في الكون أو يمنحون البركة أو يعطون العافية أو يرسلون الضرر أو يرسلون الجن. كيف كيف الميت بأمس الحاجة إلى الحي، الميت يعني محتاج إلى دعاء الحي، محتاج إلى صدقة الحي. لا يجوز هذا الاعتقاد، لا يجوز أن الإنسان يعتقد بأن الحي يتصرف في الكون أو يتصرف في إرسال الجن أو مثلا يرسل بركة أو شيء. كل الأموات، كل الأموات خلص في دار اسمها الدار البرزخية، هذه منفصلة عن الدنيا تماما تماما. هم فقط يأتيهم أثر الدعاء وأثر الصدقة. حتى يقول الرجل للملك: من أين هذا؟ قال: خلفت ولدا صالحا يدعو لك، خلفت ولدا صالحا يدعو لك. ولذلك هذه الدار اسمها دار البرزخ، وهي المكان المتوسط بين الدنيا وبين الآخر، وهي أول قيامة الإنسان حين يموت ويوضع في القبر. فهذه نصيحة تقدمها له، وأسأل الله تعالى أن يفتح على قلبه. عبد الله من السعودية، طبعا أخونا عبد الله دائما عندما شاء الله بعض الأسئلة وبعض الأشياء التي هي في اللغة ويعني في القرآن، وذكر يقول عندنا بعض الكلمات يعني نقول يقول عيب نستخدمه، مثل تعال، كيف حالك، أنت سهران، وشيء يقول يعني دلالات نعرفها. ثم يقول كلمة راعنا، يقول جاء النهي عنها في القرآن، يقول هذه من أحب الكلمات عندنا. وطبعا سأتكلم على قضية الوباء وأصناف الناس. عبد الله، الله يرضى عليك، أولا بالنسبة لما يعتاده الناس من الألفاظ والعبارات والمصطلحات، هذا يرجع فيه إلى كل بلد، فلكل بلد عادة من الكلام، من التصرفات، من الأشياء. فإذا كان مثلا عندك هذه اللفظة مثلا تعال عيب، عند غيرك لا، ما فيها شيء، من الكلمات الطيبة تعال، وهي من اللغة العربية. عندك مثلا تقول والله كيف حالك، كيف حالك، هذه من أطيب الكلمات، ما فيها شيء، تقول كيف حالك، أنت تقول عيب، هذا عندك أنت أو عند مثلا البيئة اللي تعيش فيها، قد يكون تفسرون تفسير يعني غير جيد مثلا. أو أنت سهران، سهران من السهر مثلا، يعني إذا كان عندكم تحمل معنى آخر، فهذه ضمن البيئة. ولذلك عندنا نحن في الفقه مثلا وفي مسائل القضاء ومسائل الفتاوى، أن القاضي والمفتي يجب عليه أن يتقن عادات كل قوم، بمعنى إذا تقاضى عنده اثنان أو سأله شخص بعض الألفاظ أحيانا بعض كذا، مهم جدا أنه لا يحمل الناس على ما في بلده هو، ما في إقليمه، ما في دولته، لا، وإنما ينظر الشخص هذا من أي دولة. أنت يا عبد الله من اليمن، تقول من اليمن وعايش في جنوب السعودية، لو جيت تستفتيني أو تتقاضى عندي، من اللازم والضروري أن أسألك يا عبد الله ماذا تقصد بهذه الكلمة. يعني لو جاء شخص مثلا يا عبد الله واشتكاك عندي وقال عبد الله سبني، زين، فبقول له كيف سبك، قال والله سألني قال أنت سهران البارح مثلا، أنا بقول لك ما فيها شيء. ليش؟ لأن سهران عندي وعند أغلب الناس ما فيها شيء، يمكن عندكم سهران تحمل معنى سيء. لابد أني أسألك وأسأل، أقول وأسأل أيضا أهل البلد ماذا يعني كلمة سهران. فإذا قال والله سهران يعني سكران، ولا سهران على منكر وعلى حرام، هذه مسألة ثانية، ممكن أن يعاقب بناء على العرف الذي عندكم في بلدكم. أما قضية راعنا، أصلا يا عبد الله الله يرضى عليك، كلمة راعنا في اللغة العربية صحيحة ما فيها شيء، لكن لما كانت تلتبس بمعنى عند اليهود في المدينة، وكان يستهزئون ويسخرون ويتمايلون لما يقول الصحابة عليه وسلم راعنا، جاء النهي، لا تقولوا راعنا ولكن قولوا انظرنا، انظرنا، يعني جاء استبدال هذه اللفظة الموهمة والمحتملة أكثر من معنى بكلمة لا تحتمل إلا معنى صحيح واحد، وهو انظرنا، انظرنا. فإذا كنتم أنتم أصلا تستعملون هذه عندكم ما في بأس. أنا أعرف أقوام يقولون هذه، ما حد يقول حرام، لماذا؟ لأن لا تخص النبي عليه الصلاة والسلام، وهي معنى صحيح. ولذلك لا تقول راعنا ولكن نقول انظرنا، هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يخص النبي صلى الله عليه وسلم ويخص البيئة الموجودة هناك. لكن لو أراد الناس أن يستعملوا راعنا ما في بأس، بارك الله فيه. عبد الله يقول الوباء الحاصل يعني هو ليس ابتلاء وإنما بلاء وعقوبة، وطبعا ذكر أصناف الناس وشيء من هذا القبيل، وكلام طويل طبعا ما ودي يخرج وقت البرنامج في الحديث عن هذا. عموما يا أخو الفاضل، أولا الله عز وجل خلق الدنيا وجعلها دار ابتلاء، قل جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. يقول جل وعلا: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. يقول جل وعلا ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يقول جل وعلا ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صبروا ولا يعلمن الكاذبين. والآيات في هذا كثيرة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أشد الناس بلاء الأنبياء فالصالحون فالأمثل فالأمثل. ويقول إذا أحب الله عبدا ابتلى وإذا أحب الله عبدا أصاب. من عموما الدنيا هذه دار ابتلاء والابتلاءات أنواع وأشكال وألوان. الأمر الآخر مسألة يعني تقسيم هذا بلاء وهذا ابتلاء موجود عند أهل العلم. فمن أهل العلم من يقول بأن الابتلاء في الخير حتى يؤجر الإنسان عليه والبلاء في الشر. هذا تقسيم. ومن أهل العلم من يعكس ومن أهل العلم من لا يفرق يقول البلاء والابتلاء. لكن المرجع في هذا إلى طبيعة هذه الأشياء. بالنسبة للأوبئة والطاعون والأسقام والأدواء هذه كلها هذا من قدر الله عز وجل. ولذلك قد ينزلها الله عز وجل عقوبة يعاقب بها أقوام وقد ينزلها ابتلاء يبتلي بها من يشاء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن الموت في الطاعون شهادة. الموت في الطاعون شهادة. ولذلك مات كثير من الصحابة رضي الله عنهم في طاعون عمواس ماتوا. العلماء النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن سب الحمى لأنها تكفر الخطايا والذنوب. أما قضية الابتلاء فهذا يأتي على مصيبة أو معصية. يعني مثلا أناس يعني يبارون الله بالمعاصي ويجاهرون بالآثام وكلما ذكروا لا يتذكرون وكلما وعظوا لا يتعظون فتأتيهم عقوبة. هذه عقوبة ما يقال والله الله أراد أن يبتليهم حتى يثيبهم لا. ولذلك قال جل وعلا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. ومسألة أصحاب السبت كيف أن الله عاقبهم لماذا؟ لأنهم استعملوا الحيل المحرمة فالله عز وجل سلط عليهم ومسخهم قردة وخنازير. الفيروس هذا الموجود ما يجوز لنا أن نجزم بأن والله هذا عقوبة. ما نستطيع نجزم. فقد يكون عقوبة وقد يكون ماذا؟ ابتلاء واختبار لتمحيص الناس وأيضا يعني كتب الأجر لمن ابتلي بمثل هذا الأمر. ولذلك ربنا جل وعلا يعني ما هو المهم في هذا؟ المهم في هذا أننا نعتبر وندكر ونرجع إلى الله عز وجل. ولذلك الله عز وجل قال فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. الواجب على الناس في مثل هذه المناخات ومثل هذه الأوبئة ومثل هذه الأمراض أن يعودوا إلى الله عز وجل. ولذلك الله عز وجل استجيب. قال جل وعلا أمن يجيب المضطر إذا دعاه. الله عز وجل استجاب لمن يشرك به حينما كان في لجة البحر. قال جل وعلا فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فالله عز وجل يستجيب حتى ممن يشرك به إذا أخلص له وإذا تضرع إليه لا سيما مع هذا. ولذلك هي رسالة الآن بدل ما ننشغل والله هذه الدولة الفلانية والدولة العلانية ما في داعي. الآن نشتغل بالرجوع إلى الله بالاستقامة على منهج الله بأداء الفرائض بالابتعاد عن المحرمات بالاشتغال بكثرة الدعاء باتباع يعني الأخذ بالأسباب الدنيوية والشرعية. الأسباب الدنيوية اتباع النصائح التي تصدر من ولاة الأمر أو من الجهات الصحية. الأسباب الشرعية الدعاء والالتجاء إلى الله مع إظهار العبودية لأن هذه الفتن يستظهر الله عز وجل بها عبودية العباد فيظهر العبد ذل عبوديته أمام عز ربوبية الله سبحانه وتعالى. أم سلطان من دبي تقول الوالدة من المتابعين للبرنامج يشرفني يا أم سلطان يشرفني الله يحفظها ويبارك فيها. تقول بالأمس سمعت سؤال حول ما يتعلق بامرأة قالت بأن تصلي أول إلى خمسة وآخر الليل خمسة. تقول يعني كيف أول الليل توتر وآخر الليل توتر؟ ويظهر فعلا يعني أنا الظاهر انقدح في ذهني مباشرة أن تصلي أول الليل ليس خمس ركعات بالوتر لا تصلي خمس تسليمات يعني ركعتين وركعتين 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 هذه عشر ركعات. هذا اللي فهمته يا أم سلطان. فهي صلت خمسة في أول الليل يعني خمس تسليمات يعني عشر ركعات وفي آخر الليل خمس تسليمات وجابت الوتر. هذا اللي فهمت. يمكن فعلا ما فصلنا شوي في مثل هذا الأمر. ولذلك يجوز للإنسان يقسم الصلاة على الليل، يجوز أنه يصلي خمس تسليمات أول الليل، وإذا جاء آخر الليل يصلي خمس تسليمات. وأظن الأخت، والله أنا ما أدري، قالت بأن قبل الأذان الفجر تصلي ركعة، فهذا يدل على أنها صلت الآن 21 ركعة، خمس تسليمات أول الليل وخمس تسليمات آخر الليل، وجابت ركعة 10 أو 10 20 مع ركعة 21، هذا هو المعنى. وأنا على ما أنا عليه، الوالدة تتابعني من أول أبد ما تغيرت، اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، ما يوتر الإنسان أول الليل ما دام عنده النية أن يوتر آخر الليل. خبري الوالدة بأن على ما نحن عليه أول، وهذا اللبس اللي حصل يظهر بأن فقط من عندي أنا أني ما فصلت. هي قالت خمس تصلي خمسة، يعني خمس تسليمات 10 ركعات، وآخر الليل خمسة مع الوتر. أم سلطان تقول أيضا عندهم التباس فيما يتعلق بقراءة الحائض للقرآن. أختي أم سلطان الله يرضى عليك، هو هذه من المسائل الخلافية، والخلاف فيها قوي، والسبب ما هو؟ السبب الأدلة الواردة في هذه المسألة. فمن أهل العلم أن يصحح بعض الأحاديث المانعة من قراءة الحائض للقرآن، ومن أهل العلم يقول لا يصح في هذا الباب شيء، ومن أهل العلم من ذهب إلى استنباط مثل حديث عائشة لما يعني أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تأتي له بالخمرة من المسجد، قالت إني حائض، قال حيضتك ليست بيدك. عموما اللي يظهر لي والله أعلم لا يصح حديث في منع الحائض من قراءة القرآن، وإنما الاتفاق، وبعض أهل العلم يجعله إجماع، والإجماع فيما يظهر منخرم، على أنه ما تلمس المصحف بيدها، ما تلمس المصحف بيدها، أما بقفازين أما بحائل ما في بأس، لكن لا ليس عندنا نص يمكن الاعتماد عليه والقول به على أن الحائض ممنوعة من قراءة القرآن بالحفظ مثلا، أو بحائل بقفازات مثلا، أو بتقليب مثلا بمسطرة أو شيء من هذا القبيل. طيب كلام العلماء، العلماء قالوا يعني ذهبوا مذاهب شتى في مثل هذا، ولكن جمهور العلماء يمنعون، يقول ما تقرأ المرأة الحائض القرآن. من أهل العلم قالوا لا تقرأ، لماذا؟ لأنه ما في نص يدل على هذا. هناك توسط، هنا توسط بعض العلماء فقالوا تقرأ إذا كانت محتاجة، يعني مثل طالبة في الجامعة أو في المدرسة، معلمة، محفظة، امرأة حافظة وتريد تراجع حفظها ودورتها 10 أيام، هذا يمكن يعني يسهم في نسيانها. امرأة تختم مثلا عندها ختمة باستمرار ودورتها تطول، فقالوا لا بأس بالقراءة، وهذا الذي أفتي به، فإن إذا احتاجت. أما تأتي امرأة أصلا ما ليس لم تتعاهد القرآن تقول والله أبا أقرأ فترة الحيض، نقول لها لا، كيف تقرأين فترة الحيض وكل وقتها ما تقرأ؟ نقول اذكر الله عز وجل. لكن امرأة مدمنة على قراءة القرآن، عندها يعني ارتباط بالقرآن والتصاق بكتاب الله عز وجل، يوميا تقرأ، نقول لها اقرأي ولا حرج. أم علي من الشارقة تقول بأنها تغسل الكلى، تقول الساعة 11 وشيء، تقول أخرج قبل العصر ب40 دقيقة حسب حساباتي أنا طبعا، تقول أصل 3:30 البيت أصلي الظهر، هل أصلي السنن؟ لا يا أم علي، الله يرضى عليك ويكتب لك الأجر ويجعل ما أصابك كفارة رفع الدرجة. إذا جيتي وصلت البيت الأفضل أول شيء تسوينه تتوضين وتصلين الظهر. لماذا؟ خشية أن يدخل عليك العصر، خشية أن يدخل عليك العصر. تقول لي لا، أنا الحمد لله ضابط الأمور، أستطيع أني أصلي 4 ركعات قبل الظهر وبعدين صلاة الفرض، سوي هذا. لكن أنا أخشى، ها إذا أنت خشيتي يدخل عليك وقت العصر، وقت العصر يدخل عليك وأنت ما كملتي صلاة، ما بديتي بصلاة الظهر، لا صلي الفرض أول، أهم شيء الفرض، وبعدين تصلين السنة بعد ذلك، وإذا دخل عليك وقت العصر تصلين صلاة العصر. أم علي الله يرضى عليك، أعتذر منك لأن وقت البرنامج انتهى، باقي لك سؤالين إن شاء الله غدا بحول الله وقوة أجيبك على هذين السؤالين. أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.